الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الأحاديث ساقها الإمام الآجري رحمه الله تعالى تبيانا أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء سمع أو تلي أو حفظ أو نظر إليه في المصاحف أو كتب، فهو أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء. والقرآن هو كلام الله، منه بدأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله، منه بدأ، هو الذي تكلم به، فأينما توجه فهو كلام الله. وهذه الأحاديث التي ذكر رحمه الله تعالى، الأول كون القرآن يكون في جوف التالي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كونه يكون في جوف التالي أي في صدره، يحفظه عن ظهر قلب، أو يتعلم القرآن أو يعلم القرآن أو يحفظ القرآن ويتعاهده، أو أنه يكتب في المصاحف، لا تسافر بالمصاحف أي التي فيها القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أو قام به الليل تاليا، فهو أينما توجه كلام الله سبحانه وتعالى، سمع أو حفظ وتعهد في الحفظ له، أو كتب في المصاحف، أو تلي بالألسن، فهو أينما توجه فهو كلام الله عز وجل. كذلك الحديث الأخير والشاهد منه قول سمعت الملائكة القرآن، وقول طوبى لألسن تتكلم به، وطوبى لأجواف تحمل هذا القرآن، فهو أينما توجه كلام الله. لكن الحديث لا يصح، والحاصل مما ساقه رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله أينما توجه، وحديث ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. القرآن الذي هو كلام الله حروف وكلمات وآيات وسور، وهو ألفاظه ومعانيه كله كلام الله، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل هو كلام الله ألفاظه ومعانيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فينبغي
في السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله، يعني في الدلالة على هذا المعنى. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما سيصنع في الأبواب المتتالية بعد هذا الباب، وأنه سيذكر فيها معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، وبوب في ذلك أبواب نافعة ومفيدة، حتى بين يدي ذلك على العناية بالسنن والحرص على الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وحذر في الوقت نفسه من المراء والجدل، وهي أمور كما عرفنا قدم بها بين يدي هذا الكتاب، فقدم بهذه الأمور، ثم من بعد ذلك بدأ رحمه الله تعالى بذكر أصول الاعتقاد في أبواب متتالية، يسوق في كل ذلك ما تيسر من الأدلة من كلام الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وأيضا في خاتمة هذه الأبواب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة في القرآن وأنه كلام الله، والرد على من خالف ذلك سواء الجهمية القائلين بخلق القرآن أو الجهمية الواقفة أو الجهمية اللفظية، كل فرقة من هؤلاء خصها بباب في الرد، ونقل فيها نقولات مفيدة جدا. ختم ذلك بأن قال: فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه أقسام وفرق الجهمية الثلاثة، ولكل فرقة من هذه الفرق الثلاث عقد بابا فيما سبق، قال القرآن كلام الله مخلوق، قال القرآن مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء كلهم جهمية، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، أي ليس كلام الله سبحانه وتعالى، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وسبق أن نقل رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد وغيره فيما يتعلق بالهجر، هجر المبتدعة، وأن هذا الهجر لهم له مقصد في الشرع، وهو زجر هؤلاء وردعهم وبيان شناعة قولهم وخطورته على الأمة، وأيضا وقاية للناس وصيانة لهم من شرور هؤلاء المبتدعة الضلال. والهجر له أصله في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهجر السلف لمن هجروه من أهل البدع مبني على أصول شرعية متبعة، ولهذا لا ينكر الهجر على قواعده الصحيحة وأصوله المرعية وفق هدي الشريعة ومقاصدها ومصالحها إلا من لم يفهم الهدي المبارك، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينبغي أن يكون الهجر في حدود ما دلت عليه الشريعة في قواعدها وأصولها، وأن يكون مبنيا على جلب المصالح ودرء المفاسد، لا أن يكون مبنيا على حظوظ النفس ورغباتها أو التشفي أو نحو ذلك، بل يكون لمقصد شرعي، وأن تكون المصلحة منه مترجحة. وهذا يرجع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إلى حال الهاجر وأيضا المهجور قوة وضعفا، والنظر في هذا الهجر هل يحقق مصلحة أو يحقق مضرة. أقول ذلك لأن بعض الناس قد يقرأ بعض هذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى ويستعملها في غير مواضعها، يعني مثلا الإمام أحمد مر معنا عنه كلام قوي جدا في الهجر وتحقيق فعلي أيضا للهجر، وجاء عنه أيضا في مقامات أخرى تألف لبعض الناس، فجاء منه هجر وجاء منه تألف، لكل مقام مقال ولكل حالة جواب وطريقة بحسب المصلحة. فهؤلاء أئمة أعلام، وما يفعلونه مبني على أصول وقواعد، فأن يأتي شخص ويقرأ مثلا أثرا واحدا عن الإمام أحمد في الهجر والقوة في الهجر وينزله على كل حال ويجعله مع كل أحد حتى مع رفقائه وزملائه في بعض الأخطاء اليسيرة، وتصبح المعاملة كلها هجر في هجر وقطيعة وتدابر، هذا لم يكن عليه السلف رحمهم الله، هذا يولد شرا وفتنا وأضرارا. ولهذا ينبغي أن تفهم الآثار عن السلف، ومن لم يحسن فهم الآثار عنهم أنزلها في غير منازلها وضعها في غير محلها. ولهذا ينبغي أن يستعان على فهم طريقة السلف سواء في هذا الموضوع في الآثار المروية عنهم أو غيره من الموضوعات بالأئمة الراسخين والعلماء الأكابر، يعني عندما تقرأ لابن تيمية وهو يفصل منهج السلف رحمه الله تعالى، أو تقرأ لغيره من الأئمة الأعلام الكبار الراسخين، فإنهم يعينونك ويفتحون لك بإذن الله من أبواب الفقه والفهم لأقاويل السلف والآثار المروية عنهم ما تتحقق به المصلحة والفائدة ويندفع الشر. أما إذا كان الإنسان يقرأ على حاله وينزل بعض الآثار في غير منازلها وغير مواضعها، كان يقول السلف منهجهم الهجر ثم يطبقه على حالات لم يفعلوها السلف، لو قرأ الآثار التي عنهم الأخرى في الباب لوجد أن الأمر فيه توازن وفيه نظر للمصالح والمفاسد وفي نظر لحال المهجور وفي نظر لحال الهاجر، لها أصول ولها قواعد. والأئمة كما ذكرت لكم الراسخين ممن عرفوا منهج السلف ذكروا ذلك، حتى الإمام أحمد يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر منهج في الهجر، وأنه تارة يهجر وتارة يتألف بحسب المصلحة، بحسب المصلحة وبحسب قواعد الشريعة وأصولها. ومن باب الفائدة نستمع إلى نقلين مهمين أرجو أن نتأملهما بتمعن لإمامين جليلين شهد لهما بالإمامة في الدين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
لو ذهب مثلا طالب علم إلى قرية فيها بدع وبحاجة إلى دعوته وأن يعلمهم السنة، ثم دخل عليهم في القرية وقال: هؤلاء بدع، أهل بدع، أهجرهم ولا أكلم أحدا منهم، من يعلمهم ومن يفقههم؟ ولكن ينظر في الأحوال والمصالح والمفاسد وقواعد الشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين
وجواب الأئمة في هذا الباب أحمد وغيره. وذكر رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة لهم تفصيل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.
أعد هذه الجملة.
وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.
هذا يجمع كل التفاصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله.
هذا تنبيه مهم جدا، الهجر طاعة، أمر أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل إلا لوجه الله خالصا، لا يكون رياء ولا تشفيا ولا لغير ذلك من الأغراض، وأيضا يكون وفق السنة مراعا في قواعد الشريعة وضوابطها، فلا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. نعم.
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان ونظر الشرع ونظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة. وهكذا من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أن هجره سنة، فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم، فلا يعجل في الهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة فتابوا فتاب الله عليهم. ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية اقتضت ذلك، فالمؤمن ينظر في الأصلح. انتهى كلامه.
نعم، يعني هذان النقلان عن هذين الإمامين ابن باز رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تلخص لك تلخيصا دقيقا ومتينا للغاية هذا الباب، وتبين لك أن قليل العلم إذا قصر الأمر على فهمه وأخذ أثر أو أثرين عن السلف وقال هذا منهج السلف ولم ينظر إلى أقاويلهم الأخرى والنقولات الأخرى عنهم، فإنه يزل في هذا الباب وينسب إلى السلف من الفعال التي يقوم بها ما ليس من فعل السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا أنصح أن يتأمل مرة وأخرى في هذين النقلين عن ابن تيمية وابن باز رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين، وفقنا أجمعين لحسن التأسي بهم ولزوم الحق واتباعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا أحمد بن الممتنع ابن عبد الله القرشي التيمي قال: أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه، ففطن ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا 3، إذا نظر إلي غضضت، وإذا اشتغل نظرت. فقال لي: يا صالح، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما. فقال: في نفسك منا شيء تحب أن تقوله، أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي: عد إلى موضعك. فعدت، وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له، فقال لي: اجلس. فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، وأقول أنا ما دار في نفسي، إنه دار في نفسك. قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال: وأقول أنا كأني بك، وقد استحسنت ما رأيت منا. فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، ما دار في نفسي إلا ما قلت. ثم أطرق مليا، ثم قال لي: ويحك، اسمع مني ما أقول. فوالله لتسمعن مني الحق فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وأنت خليفة رب العالمين وابن عمي سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟ فقال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدم علينا أحمد بن أبي داود بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة.
قال ما زلت
أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام.
الواثق والد المهتدي. نعم.
من أهل أذنة فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة. فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه. فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. فقال له الواثق اجلس. ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذل لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول. قال أفعل. قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق واحدة. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق اثنتان. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. قال الشيخ فدعا الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد.
لأنه قال نعم دعا إليها طالبه بالنقل فسكت ابن أبي دؤاد.
فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق ثلاث. فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. قال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك.
هذه حجج قوية جدا لا تختص برد هذه البدعة بل تصلح في رد كل بدعة وكل ضلالة، وهي حجج قوية ومتينة وتعد في جملة الحجج المسكتة المفحمة، ولهذا خصمه ابن أبي دؤاد هذا الرأس، رأس الفتنة ورأس الشر، ومن أشد حملت هذه الفتنة كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد حملت ألوية السنة، كان هذا من أشد حملة الفتنة، ولهذا يقال أحمد الخير وأحمد الشر، أحمد الخير بن حنبل وأحمد الشر بن أبي دؤاد، لأنه شر من أعظم من حمل هذا اللواء، لواء الفتنة والقول بخلق القرآن. فهذا الشيخ ناظره بهذه الحجج فما استطاع أن يجيب عن شيء منها، لأنها حجج مفحمة مسكتة. والإمام بن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى هذه القصة في بعض كتبه وقال هذه الحجج، إشارة إلى ما سمعنا، قال هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه، لو كان من الدين لوجب بيانه، وعدم ذلك يعني عدم بيان ذلك في الدين مع قيام المقتضي له دليل على أنه ليس من الدين، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا. القول بأن القرآن من الدين، أن القرآن مخلوق من الدين، لو كان من الدين وجزء من المعتقد المطلوب من كل مسلم أن يعتقده لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يبينه، وهو الناصح المبلغ لدين الله على التمام والكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحاصل أن هذه حجج قوية يسر الله عز وجل هذا الشيخ لقولها وبيانها، فكانت قاطعة لهذا الباطل، ولعله والله تعالى أعلم يعني جرت الواثق إلى التوبة من ذلك، لكنه لم يحصل منه رفع للفتنة في ولايته. وجاء إشارة في آخر هذا النقل أن هذه القصة كانت سبب رجوع المهتدي ابن الواثق، وكان حاضرا ذلك المجلس عن تلك المقالة، وقال فقال فرجعت من ذلك اليوم وأظن الواثق بالله رجع عنها، يعني والده، أظن الواثق بالله رجع عنها يعني والده. والواثق بالله كان شديدا في على العلماء في هذه الفتنة، وصارت الفتنة في زمانه أشد، لكن في هذه القصة حصل له أمور أوقفته، ولهذا يقول ابنه المهتدي يقول أظن الواثق بالله كان رجع عنها، لكن لم يرفع الفتنة، لم يرفع، لأن الفتنة إنما رفعت في ولاية المتوكل الذي جاء بعد الواثق. وسبحان الله مضت هذه الفتنة في زمن المأمون، لأنها بدت في زمن المأمون وولايته كانت 20 سنة، ثم من بعده المعتصم بقيت هذه الفتنة وكانت ولايته 8 سنوات، ثم جاء من بعده هذا الواثق وكان أيضا شديدا في هذه الفتنة وكانت ولايته 6 سنوات، ثم يسر الله سبحانه وتعالى رفع هذه الفتنة في ولاية المتوكل، في ولاية المتوكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقال الواثق نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ.
نعم، يعني ولهذا ابنه يقول أظن والدي رجع، أظن الواثق رجع عن هذه المقالة من ذلك الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، فقال الواثق: لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه، من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق: تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك.
لأنه منذ السجن وأهله وأولاده يدعون على الواثق، قال: دعني أرجع إلى أهلي وأولادي حتى أكفهم عن الدعاء عليك. نعم.
فقال الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. فقال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر ساعة وتأذن لي.
الساعة الآن تأذن لي أن أمشي. نعم.
قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي؟ قال: قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت.
نعم.
قال: وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال: سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول: بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت: من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا. قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: فقمت وتهيأت لقتاله. فقال: أنا أبو مرة
الشيطان يعني.
قال: فقلت: لا حياك الله. فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال: قلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق. قال: وقلت: ما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة. قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي. قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا. قال: قلت: أي شيء تقول في القرآن أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول: القرآن كلام الله غير مخلوق.
ما أدري عن هذه القصة، الغالب الله أعلم أنها مركبة، ما إسناد ضعيف، ولا أظنها تثبت، لكن بعض أهل العلم يورد مثل هذه الحكايات لا عن اعتمادا عليها، وإنما في سياق إظهار نكارة هذه البدعة وشنعتها، وفيما ثبت غنية وكفاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدره. قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان، ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا قل هو الله أحد. قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها.
هذا شيخ ضرير يعني كثيف البصر، وكان حافظا للقرآن ومقرئا للقرآن، ودخلت عليه بدعة الجهمية القول بخلق القرآن وانتصر لها، انتصر لهذه البدعة، حتى إنه من شدة انتصاره لهذه البدعة قال هذه الكلمة، قال: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدري. قال: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله من صدري، فمح الله القرآن من صدره. قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وصرفنا عنه، فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قال: ما بقي، مع أنه كان يحفظه كاملا، قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا قل هو الله أحد؟ قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري، إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأتمنى النقلين عن ابن تيمية وابن باز رحمة الله عليهما لو أن الإخوة صوروها وأرسلوها للجميع نستفيد وتنتشر وتحصل الفائدة والخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا التأصيل الذي استمعنا إليه من هذين الإمامين اللذين كما يعبر الأجري لا يستوحش من ذكرهم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يجمعنا على الحق والهدى، وأن يصلح شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.